بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وأن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء. طيب، فضل يا راشد. راشد راشد فضل يا راشد. يلا تفضل ابو محمود.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟ عساك طيب ان شاء الله. الله كريم.
مرحبا اخوي، اهلا وسهلا.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
ما هي يعني حياه البرزخ؟ يعني هل يعني في حياه البرزخ يعني دوات يعيشون حيين، يعني يتجاوروا مثل ما يقولوا، يعني يعني يسمعوا اللي يزورهم واللي يدعو لهم؟ حقيقة أنا سمعت الشيخ وسيم يوسف يقول أنهم يتزاوروا حياة، عايشين حياة كمان يعني مثل الناس، حتى أنه إذا مات واحد جديد يأتوا إليه يسألوه عن أحوال الدنيا والناس اللي على الدنيا،
إن شاء الله
يعيشين في الدنيا. يعني ما أعرف يعني هل هذا الكلام صحيح يعني ولا لا. جزاك الله الخير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا نورة. نورة يا نورة أسمع عندكم يا نورة. في مشكلة أظنها. طيب أرجع إلى الأسئلة. عموما عندي بالأمس الأخت أم شعبان، إن كانت تشاهدني الأخت الفاضلة، بالأمس أنت سألتي سؤال عن مسألة خلو الرجل وكذا، فبعد البرنامج يعني تناقش معي بعض الزملاء في البرنامج وقالوا يمكن تقصد حالة معينة. فأنا أخت الفاضلة على حسب ما أفهمني بعض الزملاء والإخوة الذين في البرنامج، أعيد لك الجواب بالنسبة لمسألة معاملة زوجك بالخطوات الثلاث. الخطوة الأولى، إن كنت تقصدين بأن المرأة هذه بنايتها جديدة ومحلها جديد وقالت لزوجك تدفع لي مبلغ كذا وكذا خلو رجل، هذا حرام ولا يجوز، وهذا للأسف الشديد الآن معمول فيه عند كثير من الناس. بناية جديدة أو محل جديد، يجي شخص استأجر يقول لازم تدفع خلو رجل. خلو رجل على إيش؟ خلو رجل أنك تطلع بعدما شغرت المكان، بعدما شغلت المكان تطلع، هذا معنى خلو الرجل. الحالة الثانية أن يأتي شخص إلى آخر ويقول له والله أنا أريد هذا المحل، هذا المحل يناسبني موقعا ومكانا وأيضا مثلا نوع النشاط التجاري مناسب هنا، فيشترطان على مبلغ ويتفقان ويتراضيان، ما في بأس، ويطلع على مبلغ. الآن آتي للصورة اللي ذكرتها أنت التي حصل حولها كلام بعد البرنامج. أنت كأنك تقولين بأن الآن اتفق زوجك مع المرأة على 150,000 تدفع حتى يستكمل المبلغ زوجك، لابد أن يدفع، اشترطت عليه بأن يدفع 3,000 شهرية منفصلة عن المبلغ. هذا اللي فهمناه الآن من الزملاء. إن كان هذا قصدك يا أخت الفاضلة، أنه هو الآن اتفقت معه على أنها تخلي المحل ب 150,000 وزوجك ما عنده إلا 30,000، فقبلت هذا على أن يكمل المبلغ بشرط أن يدفع لها 3,000 منفصلة منعزلة شهريا حتى إذا سدد المبلغ لا يستحق هذه 3,000 ولا يرجع فيها، هذا حرام ولا يجوز. هذا لا يجوز يا أخت الفاضل. هذا شرطين في بيعة، وأيضا فيه غرر وجهالة، ما يدري الإنسان. السوق فيه مخاطرة، فزوجك الآن لو ظل يدفع الآن ما استطاع مثلا يسدد 120 الباقية، 3,000 هذه شغالة عليه، يعني الآن فيها جهالة، ما يدري متى ينتهي، قد ينتهي يسدد المبلغ في المدة المحددة وقد لا يستطيع. ولذلك هذه المسألة فيها جهالة، ما تجوز يا أخت الفاضلة، وبلغي زوجك إذا كان قصدك من السؤال هذه الفقرة. أبو محمود بارك الله فيه يسأل عن حياة أهل البرزخ، يقول ما هي حياة أهل البرزخ وفعلا هل هم يعني يعيشون يتجاوزون؟ يقول سمعنا كلام في مثل هذا. يا أبو محمود الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا عندنا الدور ثلاثة، الدنيا والآخرة وبينهما برزخ. حياة البرزخ هي حياة أهل القبور، الدنيا هذه التي يعيش فيها الناس وهي إلى أمد ستنتهي. يقول جل وعلا كل من عليها فان، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ولذلك هذه الدنيا هي مرحلة قصيرة بالنسبة لكل إنسان يؤدي فيها عمل، هذا العمل إما أن يجعله في جنة عالية وإما أن يجعله في نار حامية نعوذ بالله من النار. هذه الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة يمر بحياة برزخية وهي حياة أهل الانتظار، ينتظرون حتى تقوم القيامة حينما يفنى الخلق وحينما يموت جميع الخلق ولا يبقى إلا الله جل وعلا أو من شاء من خلقه. هنا هذه الحياة اسمها الحياة البرزخية وهي حياة أهل القبور، حياة غيبية ليست مثل حياة الدنيا أبدا، وإنما حياة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وهذه الحياة إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من طريق ومن أكثر من وجه أنه بين بأن أهل القبور إما في نعيم وإما في عذاب، بل ربنا جل وعلا قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول جل وعلا قال جل وعلا نذيق من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال العلماء العذاب الأدنى عذاب أهل القبور والأكبر يوم القيامة، وهذا أحد التفسيرين، أحد أوجه التفسير الوارد في هذه الآية، وإلا هناك تفسير آخر قد يكون هو الراجح. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وذكر عليه الصلاة والسلام عذاب أهل القبور، ذكر نعيم أهل القبور. بالنسبة لحالة أهل القبور هي حالة خاصة، حالة خاصة بهم، ولذلك جاءت الآثار تشير إلى أنهم يتزاورون ويسألون أحيانا فيما بينهم، وأيضا يشعرون بأثر الصدقة التي تأتيهم من دعاء الولد الصالح أو من أي صدقة من الصدقات. نعم تفضل يا زهر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أصلي صلاة التراويح في البيت ثم أصلي الشفر والوتر، ولكني أصح قبل صلاة الفجر بساعة تزيدت ركعتين، هل أزيد الصلاة أم أقرأ القرآن؟
زهرة
نعم
أعيد السؤال لو سمحتي.
بعد صلاة التراويح أصلي في البيت أصلي الشفر والوتر،
ليش أنت ما تصلين في المسجد يعني؟
لا لم أصلي في المسجد يا شيخ، أصلي في البيت. أنت
قلت تصلين في البيت صلاة التراويح وبعدين تصلين الشفع والوتر.
والوتر ثم أصحو قبل صلاة الفجر وأصلي ركعتين، هل أزيد في الصلاة أم أقرأ القرآن؟ إن
شاء الله يا زهرة.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا. من؟ فضل يا خالد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا ما أقدر أصوم يعني مثلا أنا مريض وعشان الزكاة يعني ما أقدر أطعم ما أشتغل.
إيه. ما تقدر لا تصوم ولا تطعم؟
لا ما أقدر.
إيه نعم. طيب يا خالد. إن شاء الله تسمع الجواب. تفضل يا أم جابر من المغرب. أم جابر
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم
علينا وعليك، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. أريد أن أسألك رضي الله عنك، زوجي يعطيني مصروف البيت وأوفر منه، جمعت قدرا من المال زيادة على ما يعطيني كهدايا نقدية أو
نعم،
وهو تاجر لديه مطبعة وعليه ديون للناس
إيه،
وهو لا يعلم كم جمعت من المال مع أنه لا يحاسبني وقال لي أنه حلال علي، فهل علي ذنب وهل يلزمني تزكيته؟ ولمن أخرج هذه الزكاة؟
شكرا يا أم جابر.
شكرا جزيلا.
عفوا. تفضل عبد الله. طيب طيب، اليوم الاتصالات الظاهر فيها إشكال. عموما زهرة من الجزائر بارك الله فيها تقول بأنها تصلي التراويح في البيت ثم بعد ذلك تصلي الشفع والوتر، تقول قبل صلاة الفجر أقوم يعني فأصلي ركعتين، تقول هل أستمر في الصلاة أم أنني أقرأ القرآن؟ تقول أزيد في الصلاة أم أقرأ القرآن؟ زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، بالنسبة لصلاتك التراويح والشفع والوتر هذا عن قيام ليلة ولله الحمد والمنة، أنت قمت الليل الآن، تصحين قبل الفجر فتصلي ركعتين، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر، فإذا قمت قبل الفجر فصليت ركعتين بركة، اشتغلي بعد ذلك بارك الله فيك بقراءة القرآن وبالاستغفار وبالدعاء، بدعاء الله عز وجل وبذكره سبحانه وتعالى، وذلك لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فيا أختي الفاضلة، ما دام الحمد لله صليتي التراويح والشفع والوتر وصليتي ركعتين أيضا قبل الفجر وبقي وقت عندك، أشغليه بالدعاء والذكر وسؤال الله والاستغفار وقراءة القرآن، هذا هو الأفضل. خالد بارك الله فيه يقول بأنه شخص لا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام، ماذا عليه؟ أخي خالد، أسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية والشفاء وأن يجعل ما أصابك كفارة. أخي الفاضل، ليس عليك شيء ما دام أنك غير قادر على الصيام، تقول أنا ما أستطيع عندي إشكالات صحية والطبيب مانعني، ما عليك شيء الحمد لله. تنتقل إلى الإطعام، تقول ما أستطيع أن أطعم، يعني لا بد من أن أسألك بالنسبة للإطعام، هل فعلا ما تستطيع أن تطعم أبدا بحيث أنك ممكن أنك عفوا تتوهم بأن الإطعام شيء كبير مثلا أم ماذا؟ إذا كان ما تعرف قضية الإطعام ممكن أخبرك أن الإطعام أخي الفاضل ما يكلفك 10 دراهم عن اليوم الواحد أو 20 درهم على أكثر تقدير، ما يكلفك هذا المبلغ، ما بين 10 و15 و20 درهم للشخص الواحد. لأن بعض الناس، أقول هذا أخوي خالد، أن بعض الناس لما نقول له إطعام يتخيل الإطعام والله يجيب ذبيحة للشخص الواحد ولا يجيب شيء كبير، لا، الإطعام هو وجبة نفر واحد من متوسط طعام أهل البلد، يعني مثل في مطعم متوسط وليس من المطاعم الراقية ولا المطاعم المتدنية، اللي يعطون وجبة 15 درهم 10 دراهم 20 درهم فقط، تقول والله حتى هذا ما أستطيع عليه يعني مدة 30 يوم، أعانك الله، أنت معذور ولله الحمد، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، متى ما استطعت مستقبلا ممكن أنك بارك الله فيك تطعم، ويجوز لأحد أقاربك أو أرحامك أو مثلا له صلة بك أن يعطيك مبلغ الإطعام وتطعم يعني عن نفسك بمثل هذه الصورة. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للصائم، إذا أكل وشرب ناسيا ثم تذكر أنه صائم، ما العمل؟ هل يكمله أم يلفظه ويتمضمض أم ماذا؟
إن شاء الله.
وأيضا بعض النساء تذوق الطعام في نهار رمضان باللسان بينما بنية عدم الصوم، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما المقصود بالقول الجمهور أو جماهير أهل العلم؟ واضح السؤال؟
واضح، نعم.
السؤال الثالث، بالنسبة للشخص الذي أجنب بالليل في رمضان وأذن الفجر وهو لم يغتسل من الجنابة، ما حكم صومه وماذا عليه؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليك الشهر يا شيخ.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
تسلم تسلم. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، إذا وسوست النفس يعني أو وسوست الشيطان يعني تخالف مع اعتقاداتي يعني السنة يعني كيف آمن عكس الوسوسة اللي تجيني يعني، فأنا محاسب عليها الوسوسة أو لا؟
إن شاء الله يا أحمد.
والسؤال الثاني، لاحظت أن بعض المصلين يعني في الصف الأمامي منهم من يراقبون الإمام يعني، يعني يوم يركع يعني كأنهم يشوفونه ويركعون معه، مش مع يعني يوم يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده.
يعني كيف ينظرون إليه؟
كأنهم ينظرون إليه يعني قبل ما يقوله وتشوفه يعني بيلحق بالحركة يعني.
إيه يعني، لكن أهم شيء إنه ما يسبقونه.
ما يسبقونه يعني، بس قبل يعني ما يخلص كلمة الله أكبر أو أي شيء يعني تشوفه راكع قبل الناس كلها.
إن شاء الله يا أحمد.
تسلم، مشكور، والله إنه أحسن برنامج الصراحة.
جزاك الله خير، الله يحفظنا وياك، تقبل منا ومنكم جميعا يا رب. تفضل أبو علي، ألمانيا. أبو علي، يا أبا علي تفضل. يلا تفضل يا علي. أبو ظبي،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
مبارك عليك الشهر حبيبي.
الله يحييك خوي علي،
كيف حالك بوي؟
مرحبا مرحبا،
عندي صلاة على عمرك.
تفضل.
الله يسلمك. رجل مشكلة، ما عندي عمل، ما عندي معاش، ما عندي راتب.
اي،
وبالنسبة لي يطرشون راتب في الشهر 5000، اخواني يطرشون لي اختي يعني.
يطرشون لك خم كم
في الشهر؟ 5000
اخوانك؟ ها.
اي نعم
نعم.
بعدين هذه احيانا اوفر منها، احيانا اوفر منها.
اي،
وبعدين طلع عمرك يحطون اهل الخير ما يقصون يعني، في رمضان يحطون صدقات، الله المهم يحطون. المهم
اي نعم.
زين، هالمبلغ اللي اخرنا اكل منه واصدق منه.
اي،
اكل منه واصدق منه.
نعم،
يعني يشدون في الامر هذا.
ان شاء الله يا علي.
الو علي، حال ولك يعني هذا الشيء.
ابشر يا علي، ابشر.
سؤال ثاني طال عمرك.
ايوه،
عندي أرحام أبي أحتمر عنهم.
أي،
أطرش مبلغ إلى مكة المكرمة هناك.
أها،
هناك يعمرون عنهم، هل هو صحيح هذا؟
إن شاء الله علي،
جزاك الله خير، والدك في الجنة.
مرحبا مرحبا.
السلام.
أخت خولة، خولة من العراق، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، قبل 6 شهور أبويا متوفي، كان مريض قبل ما يتوفى. أمي يعني سوت له نذر وتوفى.
كيف عملت كيف عملت النذر؟
يعني قبل ما يتوفى أمي نذرت نذر له كان مريض،
قالت إن شفاها الله بسوي كذا.
نعم نعم، قال يعني بس هذا المرض ما له يروح راح أسوي نذر. و وقبل يعني
ظل في المرض. ها،
ايه، وتوفى. نعم.
طيب، شال يا خولة.
وعندي سؤال له. يعني هو كان عنده راتب، يعني غير متزوجة، وراتب ماله صار لي يعني صار باسمي، وعندي اخوان وخوات يعني ما يصير لهم بس يصير لي يعني. يعني يعني اصدق له ويصير
هذا الراتب
يعني،
هذا الراتب كان للوالد؟
نعم نعم.
اي، راتب الوالد.
نعم.
طيب، انت فقط اللي تاخذين الان؟ ها،
نعم نعم.
تريدين تتصدقين عن الوالد ولا عن اخوانك وخواتك؟
لا لا، عن الوالد.
الوالد، ها،
يعني اتصدق عني، غير متزوجه
ان شاء الله يا خوله.
ممنون شيخ.
مرحبا اختي. طيب طيب، ارجع الى الاسئله. الأخت أم جابر بارك الله فيها من المغرب، تقول بأن زوجها يعطيها مصروف البيت، تقول أوفر من هذا المصروف، تقول أوفر منه وجمعت مبلغ، تقول طيب هذا المبلغ يعني فيه زيادة ولا الحمد، تقول زوجي أيضا تاجر يعطيني يعطيني شيء، تقول عليه ديون، له ديون للناس وكذا، أو عليه ديون، تقول هل يعني علي ذنب في مثل هذا، وكيف أخرج الزكاة بمثل إذا اجتمع عندي مثل هذا المبلغ؟ أم جابر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يدفعه الزوج لزوجته ما يتعلق بمصاريف البيت، يجب عليها وجوبا وجوبا أن تكون أمينة في قضية شراء الضروريات والحاجيات التي للبيت، ولا يجوز لها أن تخفي شيء من هذا الراتب أو أنها تصرفه في كماليات وتحسينيات لا قيمة لها، والواجب عليها أن تستأذن زوجها وتقول بقي هذا المبلغ، أو أن تخبر زوجها تقول أنا يعني أشتري فإذا فضل شيء تسمح لي أن يكون لي، فإذا أذن لها هذا لها، إذا لم يأذن لها ليس لها الحق في ذلك، هذا مصروف البيت، هذا خارج مصروف النفقة على الزوجة، هذا ما له علاقة. ما دام أن مصروف البيت المطبخ والأشياء الاستهلاكية وغير ذلك يجب على المرأة أن تكون أمينة ولا يجوز لها. فإذا وفرت مبلغ تستأذن زوجها، تقول أنا الآن توفر عندي مبلغ فلاني، فهل تسمح لي بأنني أتملكه؟ هل تسمح لي بأن أتصرف فيه تصرف شخصي؟ هل تسمح لي بأنني أنا آخذه؟ فإذا أذن، والغالب أن الأزواج يأذنون، الحمد لله. إذا لم يأذن لا، لابد أن ترجعينه إلى زوجك يا أخت الفاضلة، ما دام أنه ينفق عليك النفقة الواجبة. أما إذا كان الزوج ما ينفق على زوجته، فقط يعطيها مصروف البيت فقط وما زاد، وهي تعتقد بأن ما يعطيها النفقة أو يعطيها نفقة قليلة جدا، يجوز لها أن تستعمل هذا الشيء بالضروريات والحاجيات، بالضروريات والحاجيات. وجميل جدا أن يكون دائما بين الأزواج الصراحة والشفافية والصدق، أجمل شيء. وأخطر شيء يوم أن يكتشف الزوج امرأته تخفي بعض المال بحسن قصد وبحسن نية، لكن الشيطان يحضر. يعني بعض النساء توفر ما شاء الله، اللهم بارك، ويكتشف الزوج ذلك فيروح يفسرها تفسير مغلوط، تفسير خاطئ، والشيطان قد يحضر. لكن لما يكون هناك صراحة وشفافية هذا شيء جميل، شيء جميل، بارك الله في الجميع. وبالنسبة للهدايا اللي عندك، الهدايا إذا كانت نقد وأموال مع هذا التوفرينه، نعم يجب عليك الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كانت هدايا ذهب وأنت تلبسينه وتتحلين فيه لزوجك وللبيت وكذا، أو كان مثلا تحف أو ثياب أو جواهر أو شيء، هذا ما فيه زكاة، بارك الله فيك. يعني بالنسبة للمرأة زكاة الحلي، بالنسبة للمرأة اللي عندها حلي هذا ما تزكي، ما دام أنها تستعمله وتتحلى به. أما إذا كانت اتخذته للكنز أو للتجارة، لا يجب عليها أن تزكيه. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، يقول وتذكر فاللقمة في فمه، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لا إثم عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا أكل وشاف إنسان آخر هو يأكل وعرف بأن ناسي هو صائم، يجب على الآخر أن ينبهه، ولا يجوز له أن يسكت، مثل ما يقولون العامة دعه فإن الله أطعمه وسقاه. صحيح هذا إذا لم يكن يعني يعلم أو كان في حالة نسيان وسهو، أما إذا رآه أحد فيجب، وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب عليه أن يخبره. الأمر الثالث، إذا تذكر الإنسان نفسه هو الآن يأكل ثم تذكر بأنه صائم، يجب عليه أن يلفظ هذه اللقمة، يلفظها خارج فمه، ولو علم وهو يمضغ اللقمة أنه صائم فابتلعها أفطر قضى هذا اليوم. أما إذا لفظها فإنه لا يجب عليه القضاء، فالله عز وجل أطعمه وسقاه. طبعا طبيعي جدا يا علي أن الإنسان ينظف فمه من بقايا الطعام إذا أكل أو شرب ناسيا، حتى لا يدخل شيء إلى جوفه، قد يتأكد عليه ذلك أنه يذهب فيتمضمض حتى يخرج بقايا الطعام في فمه وبين أسنانه. علي يسأل يقول ما معنى قول الجمهور أو جماهير أهل العلم؟ أخوي الفاضل، هذا مصطلح للعلماء تعارفوا عليه بعد ما صنفت المصنفات وبعدما استقرت المدارس الفقهية، فكان يعبرون عن الجمهور بعضهم يعبر عن الجمهور بالكثرة، فإذا كان مثلا عندنا 4 مذاهب مثلا يقولون وعلى هذا جمهور المالكية والشافعية والحنابلة في مقابل مثلا الحنفية مثلا، يقول جمهور، هكذا بعض العلماء يعبر. وبعضهم يعبر عن الجمهور الذين يعني الذين لديهم الدليل، الذين معهم الدليل القوي، وإن كانوا أقل من المخالفين في المقابل. والذي يظهر المعنى الأول بأنه بأنهم الكثرة، في الغالب يعبر عن جماهير أهل العلم بالكثرة في مقابل المدرسة الواحدة أو كذا. وبالمناسبة لا يعني دائما قول الجمهور هو الراجح، تنبه لهذا، لا يعني قول الجمهور دائما هو الراجح، ولذلك قد يكون قول المذهب الواحد أو قول القلة هو الراجح في مقابل الكثرة إذا كان قد عضد قولهم الدليل، يعني جاء الدليل أدلتهم أقوى من هذا. وعندنا مسائل كثيرة موجودة، وأحيانا في هذا البرنامج نفتي ببعض المسائل في مقابل قول الجمهور، في مقابل قول الجمهور، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا. طيب فضل يا صالحة من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا شيخ لو سمحت، بنتي أجهضت يعني من شهرين ويعني تعتبر في حكم النفاس، ولا مع أنه الدكتورة يعني حتى على الأربعين قالت لها ما طلع دقات قلب للولد يعني، وصلها يعني تقريبا أسبوعين.
صالحة
أيوه.
أختي رح هي أجهضت من شهرين ولا أجهت الحمل شهرين؟
لا هلا هي كان صار لها حامل شهرين بس على الأربعين لازم يطلع دقات قلب للولد، الدكتورة قالت لها ما في يعني.
اي نعم.
وظل معها الحمل تقريبا يعني شي شهرين وشوي، وقالت للدكتورة بدك عملية، وبعدين يعني بعد ما صار معها نزف قمت للدكتورة عملية، بس انه لسه بعد العملية في معها.
لكن لما نزل متخلق، مع شفت صورة
لا انت؟ لا دكتور، حتى قالت لها يعني الدكتورة انه ما يعني لسه ما تكون يعني لساته مضغة يعني ما وصل درجة العلاقة.
طيب طيب يا صالحة أبشري.
شكرا لك دكتور، لأنه بدنا الله يوفقك مشان نعرف تصوم ولا
إن شاء الله تسمعين الجواب بعد قليل.
شكرا لك، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. الله معك. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ بس بغيت أسألك، أنا غسلت من النفاس في اليوم 30 وطهرت لمدة يومين، والآن أنا صمت رمضان أول يوم صمته إلى العصر نزل الكدرة، ما في دم بس كدرة شيء بسيط ومرة واحدة يعني في اليوم ما نزل بعدها. اليوم نفس الشيء، العصر الظهر نزل كدرة شيء خفيف وخلاص يوقف. فما أعرف هل صيامي صحيح وهل يجب أني أغتسل أو لا.
أبشر يا محمد.
وهل يجب أني أعيد الصيام؟ ما أدري.
أنت أفطرتي ولا لا؟
لا ما أفطر، كملت صيامي واليوم كملت.
كملي صيامك وتسمعين الجواب إن شاء الله.
طيب شكرا جزيلا.
مرحبا أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
سؤالين شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ماذا يقول المصلي بعد كل أربع ركعات في صلاة التراويح؟ هل يسكت أم يسبح؟ البعض نسمعه يعني يسبح.
إن شاء الله.
هل ورد في ذلك شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، امرأة أرضعت طفل أكثر من 5 رضعات مشبعات، لكن لم تلقمه فديها وإنما سحب الحليب وأرضعته برضاعة، هل يأخذ نفس الحكم؟
كم رضعة يا أبو أحمد؟
أكثر من 5 رضعات مشبعات.
أكثر من 5؟
أيوة.
لكن
هل يأخذ نفس الحكم؟
أي في رضاعة يعني كانت تضع.
أي نعم، يعني سحب الحليب وأرضعته في رضاعة.
إن شاء الله يا أبو أحمد أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضل فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لسمحت أمس بالليل أنا الصحة لأدن لعدان أشرب الحبة.
إيه.
يبقى الله أكبر، أنا شربت الحبة يعني دايم ولا أرد أبدل.
يعني كان عندك علاج ها؟
أه؟
عندك علاج تأخذين دواء؟ تأخذين دواء
إيه؟
إن شاء الله.
بس شو لعداني أدن أنا أشرب الدواء.
إن شاء الله يا فاطمة.
أنا أول زوء أتقابل بدأت شربت الدواء.
أي يعني شربتيه لما قال الله أكبر.
أيوة.
إن شاء الله. حاضر يا فاطمة.
الله خالف تختوه.
مرحب مرحب. يب من؟ تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا عزيز، بارك الله لنا لكم في رمضان إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
أحفظ. بارك الله في هذه الإذاعة.
جزاك الله خير.
ميزان حسنات الجميع.
آمين آمين.
جزاك الله خير عزيز. بالنسبة للترديد مع الأذان،
إيه؟
إذا كنت أنا ما سمعت الأذان من البداية ووجدت أنه بدأ في الأذان، هل أبدأ من الأول وردت معه ولا من مكان ما سمعت أبدأ من الأخير؟ هذا أول واحد.
يعني ما سمعت الأذان أنت؟
سمعت جزء من الأذان بس أنا من الترديد، على أساس الترديد مع الأذان.
إن شاء الله يا عبد الله.
وإذا كان مثلاً أنا سمعت إلا من بعد ما بدأ في الأذان، هل أستمر معه ولا أبدأ من الأول ولحق عليه؟ هذا أول واحد.
نعم.
ثاني واحد، إذا كان في صلاة في الجمعة، الجمعة طبعاً الأذان الأول، إذا دخلت الأذان الأول هل أردد معه ولا أتسنن؟ هذا بالنسبة للأذان الأول.
إن شاء الله.
ثاني شيء بالنسبة للصلاة شيخ عزيز، نحن في صلاة العشاء الإمام أحيان إذا بعد الصلاة هل أقرأ الأذكار؟ ما أقدر أصلي السنة لأنه الإمام يبدأ في صلاة التراويح، أو الأفضل أن أبدأ في على طول السنة وخلي الترديد بعدين، ماذا الأفضل يعني؟ هل يعني أفضل أن أقرأ الأذكار أو أقوم بالسنة العشاء
يعني
أو أجلها فيما بعد؟
المؤذن يقوم مباشرة يصلي التراويح ما
الإمام بدون ما نقدر، لا نقدر مثلا
أيوة
نعم، فما نقدر مثلا إذا قلينا الأذكار مثلا بعد الصلاة ما نقدر لحق على سنة العشاء.
طيب
هل نترك سنة العشاء ونقرأ الأذكار أو نصلي سنة العشاء ونترك الأذكار؟ هذا اللي
إن شاء الله يا عبد الله.
ثانيا في ملاحظة شيخ،
تفضل.
الأخت اللي سألت عن زوجها بأن اشترى محل ب 300 ألف وب 150 ألف الله أعلم،
أيوة
هي اللي قالت، أنا اللي فهمته أنت يمكن الله أعلم يعني أنها على أساس زوجها يدفع 3000 كل شهر حتى يسدد الفلوس، مش من أصل الفلوس هذه 3000 اللي يدفعها. أيوة. يعني هذه يدفعها للصاحب صاحبة المحل هذا 3000 لحتى يدفع الفلوس، إذا دفع الفلوس ما ترم بعد شهر شهرين الفلوس كاملة لازم يدفعها.
إيه
مش من ضمنها هذه الفلوس، أنا اللي فهمت كذا.
أي أنت شفت البرنامج اليوم من أول الحلقة؟ شفت اليوم أول شيء؟
اليوم لا ما شفته.
لا نبهت، جزاك الله خير، نبهنا على هذا، نبهنا، جزاك الله خير. مشكور يا عبد الله.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، لأن أنا ما شفته من البداية.
طول عمرك.
أنا سمعت البارح ما قدرت أتصل البارح، حاولت اليوم أتذكرك
عليه. لا نبهنا اليوم الأخت أم شعبان، وإن شاء الله لعلها تكون تابعتنا وعرفت المسألة. طيب.
جزاك الله خير. أنا اللي فهمته كذا.
جزاك الله. طيب مشكور. آمين، جزاك الله خير، شكرا. طيب نكتفي بهذا القدر. باقي علي، باقي له سؤال. علي من عمان يقول إذا الشخص كان على جنابة في الليل وأصبح ولم يغتسل يعني ما حكم صومه؟ أولا يا علي بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا أجنب من السنة أن يغتسل مباشرة، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. فإن لم يستطع أو كان مثلا في حالة نعاس أو شيء، فعلى أقل تقدير يخفف الجنابة، يتوضأ، والوضوء ما يرفع الحدث، لا إنما يخفف الجنابة لينام. فإن نام على جنابة ولم يتوضأ ما عليه شيء الحمد لله، لكن الأفضل حتى تشهد الملائكة، لأن الملائكة يجتنبون الجنوب حال نومه. يبقى عندنا بارك الله فيك ما يتعلق بالصائم، رجل أجنب في الليل وما اغتسل حتى أذن عليه الصبح، ما حكم صومه؟ صومه صحيح، ما العلاقة صومه صحيح، لأن الجنابة وقعت في وقت الجواز، في وقت الإباحة، وهي قضية الليل. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وعائشة أخبرت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أصبح جنوبا من غير احتلام، يعني من جنابة جنوبا، فيغتسل يعني بعد ما يدخل عليه وقت أذان الصبح عليه الصلاة والسلام. أحمد يقول أحيانا تأتي وساوس شيطانية يعني تطوف بالإنسان وكذا تخالف المعتقد، يقول هل هذا يؤثر على الإنسان؟ هل يحاسب عليه؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة، أن كل ما يطوف بالإنسان أو يأتي على خاطره من الوساوس والاعتقادات الباطلة الرديئة ومن الأفكار السيئة هذه كلها، ما دام أنها حبيسة الصدر ولم يتكلم بها فلا يأثم ولا يحاسب عليها، ولله الحمد والمنة. وذلك لقول الله في عز وجل، يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الواردات ليست باختيار الإنسان، هذه يطوف بها الشيطان بالإنسان، يطوف الشيطان بالإنسان بمثل هذا. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام، يقول إن الله يقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. وفي الحديث الآخر أيضا قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فإذا نطق الإنسان بهذه الأفكار الرديئة وبهذه الاعتقادات الباطلة أثم، إذا عمل بمقتضى هذا أثم، أما إذا كانت حبيسة الصدر فإنه لا يأثم، هذا أمر. الأمر الثاني، قد يأثم الإنسان متى؟ إذا استرسل معها. يعني بعض الناس للأسف الآن تأتي مثل هذه الخواطر الشيطانية والواردات الإبليسية، تأتي مثل هذه الأفكار الرديئة فيطمئن لها ويسترسل معها، تواصل معها، ما يدفعها ولا يكرهها، لا يطمئن معها، هذا يأثم. أصبحت الآن هذه من ذنوب القلوب، من أعمال القلوب، هذه من الآثام، ولذلك الواجب على الإنسان أن يدفعها ويقول آمنت بالله ويستقيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله مثل هذا. أمر آخر أخي الفاضل، الإنسان الذي ما في أحد من الناس إلا ويرد عليه شيء من هذا القبيل، فإذا وجد الإنسان نفسه تكره هذا الأمر وتدفعه ولا ترضى فيه، يبشر نفسه بالخير، فإن هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءه الصحابة الكرام يقول يا رسول الله إن أحدنا يتمنى لو تردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ثم قال هذا صريح الإيمان، هذا محض الإيمان. ليش؟ لأنه ما دام كره الناس هذا وتمنوا أنه ما يفكرون فيه، هذا الدلالة على أن هناك إيمان تتحطم على صخرته مثل هذه الواردات الشيطانية والأفكار الرديئة الإبليسية. هذا مهم جدا، ولذلك الإنسان مباشرة يدفع هذا الشيء وينكره ويشتغل بطاعة الله، بعبادة الله، بذكر الله، بقراءة القرآن، ينصرف. ولا لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن يمكن يشاهدوني وبعضهم يتابعني حتى عبر الخاص، للأسف الشديد يسترسلون مع هذا الشيء، يطمئنون له، يرتاحون له، وهو يوصلهم إلى، والعياذ بالله، قد يوصلهم إلى مراتع وخيمة ومستنقعات آسنة من العقائد الباطل. فالحمد لله، ما دام أنك تنكر هذا الشيء، أبشر يا أخي الفاضل، صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنك لا تحاسب، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. أحمد يقول لاحظت بعض المصلين في الصفوف الأولى أنهم يعني يتابعون الإمام عبر النظر، فإذا ركع ركعوا وهو لم ينتهي من التكبير، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. الواجب على المأموم ألا يتحرك وألا ينتقل من ركن إلى ركن إلا بعدما يرى الإمام قد تلبس بالركن وانتهى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا للسجود ولا يتحركون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، حتى يضع جبهته على الأرض. ولما طال الزمان أخي أحمد، طال الزمان وضعف الدين وضعف الفقه وضعف الفهم وقلت يعني الارتباط بصفة صلاة النبي، احتاج بعض أئمة المساجد أنهم الآن ما يكبرون إلا بعد ينتقلون انتقال تقريبا جزئي أو نصفي. لماذا؟ لأن الناس مثل ما ذكرت يعني يسابقونهم مسابقة، وهذا غلط طبعا، وعلى أئمة المساجد ينبهوا جماعة المسجد يذكرونهم، وعلى الناس مثلك وأمثالك الطيبين يعني ينصحون الناس، يقول لا تحرك، يعني حتى لو إذا شفت الإمام ركع يعني جسمه بدأ يتحرك إلى الركوع لا تركع حتى ينتهي هو من الركوع، حتى يستقر راكعا وحتى يستقر ساجدا. علي من أبوظبي يقول أنا ما عندي معاش، يقول إخواني طرشوا لي 5000 شهريا، يقول أوفر أحيانا منها وأحيانا ما أوفر، يقول هل الخير أيضا يعطوني، يقول هل هذا جائز أكل منه وأتصدق؟ يجوز يا أخي الفاضل، أنت الآن تستحق الزكاة وتستحق الصدقة، ما في شيء، وإخوانك يشكرون يعطونك هذا المبلغ يعني تستهلك في الأشياء الضرورية والحاجية، ما في شيء، ولو تصدقت منه لك الأجر والثواب والخير، بارك الله فيك. ولو أخذت الصدقة ما في شيء، لأن 5000 أعتقد في مثل هذا الزمان ما تعمل يعني شيء، فلو أخذت من الناس ما في شيء. وبالنسبة لي كونك تقول أريد أن أبعث عمرة لأناس في مكة على أرحام لي ترجو ثواب الأرحام، ما في شيء، إذا كانت فعلا رخيصة وما تكلفك أنت، ما تسأل الناس تقول عطوني عشان أودي عمرة، لا، أنت عندك فضل، عندك مبلغ 1500 مثلا أو 2000، وفي طلبة علم في مكة يعتمرون ومعروفين عبر الجمعيات مثلا موثوق فيها وكذا، ما في بأس، بارك الله فيك ولك الأجر والثواب. خولة من العراق تقول والدها توفي من فترة، تقول والدتها نذرت إن شفى الله زوجها إنها تفعل النذر الفلاني، تقول توفي بعد شهر، ما حكم النذر؟ ما عليها شيء. أخت الفاضلة بالنسبة للنذر المشروط تقول يا ربي إن شفيت زوجتي، عفوا، يا ربي إن شفيت زوجي فأصوم شهر، أذبح ذبيحة، أوزع كذا، أصوم 3 أيام وما شوفه يمات، هذا قدر الله عز وجل، ما تصوم. أو مثلا والله الرجل يقول إن شفيت يا ربي زوجتي أفعل كذا وكذا وما شوفيت وماتت، ما علي شيء. فوالدتك ما عليها شيء، بارك الله فيك. خولة تقول راتب الوالد تحول لي الآن، تقول أنا عندي إخوة وأخوات، هل يمكن أن أتصدق على الوالد؟ نعم يا أخت الفاضل، هذا من البر، هذا من بر الوالد. يلزمك قد يلزمك من جملة ما يلزمك بر الوالد أنك تتصدقين عنه، لأن البر الوالد ما ينقطع بالوفاة. بعض الناس يعتقد إذا مات الوالد خلاص أنت انقطع البر، لا مو صحيح، البر يبقى، ومن جملة البر كثرة الدعاء والصدقة. وما دام أن الراتب الآن تحول لك كونك غير متزوجة وبقية إخوانك وخواتك متزوجين، واستحقيت الراتب نظاما وقانونا وشرعا طبعا هذا ولله الحمد، تتصدقين عن الوالد، لا تبخلين على الوالد بالصدقة بارك الله، خاصة في الأيام هذه أيام رمضان، أيام طيبة، تصدقين عنه بالماء، تطعمين فقراء مساكين مثلا، شيء من هذا القبيل. ولو كان عندك قدرة على حفر بئر ماء في بلاد عطشة، بلاد يعانون جفاف، يكون طيب وترجين ثواب للوالد بارك الله فيك. صالحة من سوريا تقول بنتها أجهضت وكانت حامل تقريبا في شهرين تقريبا بهذه الحدود، تقول يعني أجهضت من أيام، تقول ما حكم هذا الدم النازل والطفل لم ينبض، يعني لم يحصل فيه نبض القلب وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة صالحة، أنا سألتك مجموعة أسئلة، أولا المدة قلت شهرين، شيء الثاني ما حصل نبض في القلب، الثالث ما تخلق يعني ما وجدت علامات على أنه تخلق، هذه كلها تفيدنا على أن الدم النازل لابنتك دم فساد. ما معنى دم فساد؟ دم استحاضة، يجب عليه أن تغتسل أول مرة، وبعض العلماء يقول لا يجب عليه أن تغتسل، يكفي الوضوء، لكن احتياطا تغتسل ثم بعد ذلك تتوضأ وضوء عادي لو ولو بقي الدم، وتصلي وتصوم، تكمل صومها وتصلي، وإذا فاتتها صلوات في الأيام الماضية تقضيها بارك الله فيك. أم محمد من عمان تقول بأنها غسلت من النفاس من 30 من يوم 30 تقول، وطهرت ولله الحمد، تقول بعد يومين بدأ ينزل علي كدرة، تقول ما حكم هذه الكدرة؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لك ما دمت أنك طهرت من النفاس بعد 30 يوم من النفاس بعد 30 يوم ورأيت الطهر واستمريت يومين تصلين ثم نزل كدرة أو صفرة أو إفرازات أو خيوط، هذه كلها نفس القضية اللي قلتها قبل شوي لصالح، هذه كلها فساد، دم فساد، إفرازات لا قيمة لها ولا حكم لها. فأنت بارك الله فيك تستمرين في صلاتك وصومك، وأي صلاة فاتتك في الأيام هذه تقضينها، وإذا أفطرتي وأنت الحمد لله قلتي ما أفطرتي، لا تكملين صومك ولله الحمد، تكملين صومك، وهذا لا تلتفتين له أبدا حتى ينزل الدم الصريح، دم الحيض اللي تعرفه النساء، أسود ثخين كريه له رائحة كريهة، وينزل أيضا سائل لا يتجلط، هذا هو الذي تقفين فيه عن الصلاة وعن الصيام، وتقضين الصوم بعدين ولا تقضين الصلاة إذا نزلت الدورة. أما الآن أنت طاهر بارك الله فيك. أبو أحمد من الفجيرة بارك الله فيه يقول ماذا يقول المصلي بعد كل 4 ركعات من صلاة التراويح؟ يقول هل يسبح هل يكبر؟ يقول أسمع الناس يعني بعضهم كذا وبعضهم كذا. أخوي أبو أحمد الله يرضى عليك، بالنسبة للعبادات والطاعات نحتاج فيها إلى دليل حتى نقول به أو نعمل به، لابد الدليل يكون من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من قول وفعل الصحابة. لماذا؟ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس 3 أيام التراويح، وفي اليوم الرابع انقطع حتى لا تفرض عليهم. ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد كل ركعتين الصلاة عليه، أو بعد كل 4 ركعات التكبير أو التسبيح أبدا. هذه دواوين السنة عندنا، ما في شيء يفيد هذا. الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر لما جمعهم في صلاة التراويح على أبي بن كعب وتميم الداري، أبي بن كعب وتميم الداري، ما ثبت أبدا أنه بعد كل ركعتين صلوا على النبي، ما ثبت، ولم يكونوا يكبرون ولا يستغفرون لا بعد ركعتين ولا بعد 4 ولا بعد كذا. الثابت عن النبي، ولاحظ سبحان الله العظيم غريب أمر الناس، الناس مع المخالفات يركضون مع السنة يتركون. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاة القيام والتراويح بعد الوتر ماذا يقول؟ يقول سبوح قدوس رب الملائكة، يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس، كان يقولها متى؟ بعد الوتر. الناس ما يقولون هذا، وإنما يأتون مثلا مثل هذه المخالفات، يأتي بعد كل ركعتين يقول الصلاة على النبي، يبدو يصلون بشكل جماعي أو بشكل فردي، بعد كل 4 ركعات أحيانا نفس القضية، أو بعضهم يكبر أو مثلا يأتي بصيغة. لكن لما يقول الشخص من دون اعتقاد أن هذا مشروع موظف هنا ما في شيء، يعني شخص الآن الإمام صلى ركعتين 4 وثم جلس الإمام وأنا جالس ما في بأس أقول أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أعتقد بأن هذا مشروع، لكن هذا وقت أشغله بمثل هذا الدعاء وهذا الذكر وهذا الاستغفار، ما في بأس بمثل هذه الحال. الإمام يطول الآن يشرب مثلا ماء ولا يرتاح قليلا، أنا ما يلزمني أني أكون صامت، ها لا يعني لو أقرأ قرآن ما في شيء، ما عندي، أقرأ قرآن أقول استغفر الله أقول سبحان الله مثلا، ها هذا ما في بأس. أما أني أعتقد اعتقاد بحيث يكون شيء منظم شيء كذا، والله بعد كل ركعتين بعد كل أربع، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام. وشكرا لك يا أبو أحمد على هذا السؤال والتنبيه. أبو أحمد يقول بأن هناك امرأة أرضعت طفل أكثر من 5 رضعات مشبعات، لكن يقول عبر الرضاعة، يعني تسحب اللبن من ثديها إلى الرضاعة، يقول هل هذا يحرم؟ نعم يا أخي الفاضل، هذا يحرم بارك الله فيك، سواء كان رضاعة الطفل من الثدي مباشرة أو في رضاعة. حتى بعض العلماء يقول يا أبو أحمد يقول لو أخذ هذا اللبن وجمد وأكله الطفل في حدود السنتين أكله، قالوا هذه محرمة أيضا، حتى لو جمدوه قالوا محرمة هذه، وإن كان الكلام فيها يعني لأهل العلم كلام فيها. لكن عموما ما ذكرته من السؤال، نعم 5 رضعات فأكثر مشبعات تحرم الطفل ما دام أنه في الحولين. فاطمة من رأس الخيمة تقول بالليل أمس سمعت الأذان، تقول أخذت حبة لأن تقول كنت أعاني يعني قيء وشيء من هذا القبيل، تقول لما قال الله أكبر أخذت الحبة. ما حكم صومي؟ صومك صحيح، كملي صومك يا أخت الفاضلة، لكن مستقبلا احتاطي يا فاطمة، الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا تأكلين مع الأذان. ليش أنا أفتيك بهذا؟ ما أفتيك والله علشانك يعني فاطمة الله يحفظك ويبارك فيك، لا، لأن أغلب المؤذنين الآن يقدمون الأذان دقيقة أو دقيقتين، فأنت لما شربتي في بعد ما دخل الوقت بشيء يسير، ولذلك أنت لما شربت الحبة في وقت تقريبا مسموح لك أنك تأخذي، لكن مستقبلا احتياطا تنتبهين الله يرضى عليك ويبارك فيك. عبد الله من أبو ظبي يقول يعني بالنسبة للترديد خلف الأذان، يقول أنا يعني سمعت الأذان في المنتصف، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أولا عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للترديد خلف الأذان سنة وليس بواجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، والعلماء أجمعوا على أن الترديد خلف المؤذن سنة وليس بواجب، هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بإدراك الإنسان المؤذن في منتصف الأذان أو في جزء من الأذان، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ هذه مسألة اجتهادية بين العلماء والفقهاء، من أهل العلم نقول يكمل ثم يأتي بما يعني فاته من الأذان. القول الثاني الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب أنه يأتي بالأذان سريعا، بمعنى يقول الآن مثلا أفترض المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، أن تأتي فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تكمل مع المؤذن، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، لأن الأذان ما يقضى وممكن تداركه في مثل هذه الحالة، خاصة وأن أغلب المؤذنين يعني يمد في الأذان وبالاستطاعة إدراكه. عبد الله يسأل يقول بالنسبة إذا كان في يوم الجمعة أيضا الأذان الأول، يقول إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الأول، يقول هل أردد خلفه أم أنني أتسنن؟ الذي يظهر يا أخي الفاضل وهي تندرج تحت قاعدة جمع المصالح، الآن المسلم إذا تنوعت المصالح أمامه فالخطوة الأولى أن يجمع المصالح كلها، مصالح الدينية هذه اللي فيها الأجر والثواب، إذا ما استطاع أن يجمعها كلها إلا بتفويت أحدهما فإنه يحصل المصلحة الكبرى بتفويت الصغرى، هذه القاعدة. مثال أنت الآن تقول دخلت يوم الجمعة الأذان الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أنت الآن لو اشتغلت بالسنة سنة تحية المسجد فاتك الأجر أجر الأذان، ولو أنك رددت خلف المؤذن حصلت المصلحتين والفضيلتين، ها حصلت الترديد خلف المؤذن ونلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بحول الله وقوته، وأيضا تستطيع أنك تصلي تحية المسجد لأن سنة ممكن تدركها لأن معك وقت طويل، يعني بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني ساعة كاملة، فتردد يا أخي الفاضل خلف المؤذن ثم بعد ذلك تصلي السنة تحية المسجد. تفضل يا أبو علي من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير أنت والمحطة لك والجميلة.
جزاك الله خير
يا شيخ. يجوز أن أستعير مصحف من الجامعة أنا في ألمانيا؟ يعني يجوز أن أستعير مصحف من الجامعة أقرأ فيه بشهر رمضان وأرده آخر رمضان
إن شاء الله يا أبو علي؟
والعنى الشيخ هون يعني أشياء هون مشايخنا كلها أتراك بأخر الأذان تقريبا 5 دقائق 10 دقائق يجوز الشيء هذا؟
أي أذان؟
أي أذان العصر والظهر ولا يعني أحيانا بأجل ما بعرف السبب.
طيب يا أبو علي
جزاك الله خير يا شيخ طول عمرك يا رب.
أهلا 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 حياك. طيب الأخ عبد الله بارك الله فيه يسأل يقول في صلاة العشاء يقول بعد الصلاة يقول الإمام في الغالب أنه يقوم مباشرة ويصلي التراويح يقول ما يمكننا أننا نقرأ الأذكار يقول هل في هذه الحالة ممكن أن الإنسان يقوم فيأتي بسنة العشاء ليدرك التراويح أم يأتي بالأذكار أم ماذا؟ أولا أقدم نصيحة لإخواني أئمة المساجد الفضلاء الأكارم الذين نحبهم ويقومون بخدمة طيبة في إمامة المصلين وفي نفعهم، عليهم أن لا يستعجلوا في صلاة التراويح. يعني أنا ما أدري ألاحظ وأنا أتفق مع الأخ عبد الله وشفت هذا بنفسي أن بعض أئمة المساجد بمجرد أن ينتهي صلاة العشاء يقفز مباشرة ويصلي التراويح أو يقفز مباشرة يصلي ركعتين ويحرم الناس الأذكار اللي بعد الصلاة. نحن ليس في ميدان سباق ولسنا في منافسة الآن مثلا والله نطلع قبل المسجد الفلاني ولا نطلع كذا. وبعدين أي كلام لبعض الفقهاء في هذه المسألة ليس عليه دليل، ما عليه دليل أبدا. أنا أعرف بعض الفقهاء يعني يذكرون هذه المسألة ويذكرون بأنه لا يشرع حتى السنة التي بعده وإنما تدخل ضمن صلاة التراويح، وهذا كلام ليس عليه دليل. ولذلك يا إخواني الأئمة نصيحة حبية ودية أخوية لكم، اتركوا للناس الفرصة أنهم يحصلون المصالح الدينية والشرعية. فأنت بعدما تنتهي من الصلاة تجلس تعلم الناس كيف الآن أنت قدوة، الناس يشاهدونك الآن، تذكر الله عز وجل وتأتي بالتسبيحات والتهليل والتكبير وكذا، وتقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق ورب الناس، وبكل هدوء، وتترك مجال أيضا للذين المسبوقين حتى يكملون صلاتهم، وتترك مجال للناس اللي بيغي يروح يتوضى ويرجع. الهدوء طيب، الحلم والأنات كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي مما يحبها الله، الحلم والأنات والتؤدة، هذا شيء طيب يا أخواني بارك الله فيكم. الأمر الثاني، الآن عندنا مشكلة، الأخ عبد الله يقول عندي مشكلة، إمام يعني يقوم مباشر، أيهما أكمل وأفضل، أنني أصلي السنة ولا الأذكار؟ لا، أصلي السنة، لأن السنة هذه من السنن الرواتب التي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالأذكار الآن يعني حاول قدر المستطاع، وأعطيك صيغة يا أخوي الفاضل مدام إمامكم يستعجل، وإن شاء الله أنك تنبه اليوم، يعني تسبح 10 مرات، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، هذه يمكن تختصر لك الوقت، وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتقرأ آية الكرسي قل الله أحد وقل رب الناس بهذه الصورة لعلك تدرك، مع تأكيدي عليك بأنك ترشد الإمام إلى مثل هذا، وتختصر قضية الأذكار وتقوم تصلي السنة الراتبة البعدية بعد الصلاة بارك الله فيك. أبو علي بارك الله فيه، أبو علي يقول هل يجوز أني أستعير من الجامع مصحف؟ أخي الفاضل طبعا المصاحف الموجودة بالجوامع هذه وقف ما يجوز إخراجها، لكن إذا أخرجتها بغرض الانتفاع بها في البيت بشرط أن تردها كما هي الذي يظهر لي يجوز، يجوز بشرط إذا تلف المصحف أو مثلا حصل له ضرر تأتي بمثله أو أحسن منه من حيث الطباعة من حيث الحجم من حيث كذا تضعه فيه المسجد بارك الله فيك. ها طيب يا أبو علي بالنسبة للموضوع اللي ذكرته موضوع الأذان وما الأذان في المساجد، أنا والله ما أدري، لكن لعلك تسأله، اسأل المؤذن، يعني قد يكون عنده عذر قد يكون عنده سبب. الأصل أن المؤذن يؤذن على الوقت، هذا الأصل، إلا صلاة الفجر يؤذن أذانين، الأذان الأول قبل الوقت، وصلاة الجمعة أيضا قبل الوقت الأذان الأول ثم الأذان الثاني بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.